بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهل ينافي القدر الأسباب الشرعية أو القدرية؟ لا ينافيها، لأن الأسباب من قدر الله عز وجل، وربط المسببات بأسبابها من حكمة الله سبحانه وتعالى، مقتضى حكمة الله. من يذكر لنا بعض الأسباب القدرية الكونية؟ نعم، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، الآيات. فجعل الله عز وجل الرياح سببا لإثارة السحاب ولتأليفه ولتزجيته ولحمله وتناثره بعد سقوطه، وجعل الله عز وجل المطر سببا لنبات الزرع. هذه أسباب قدرية، ولو شاء الله عز وجل لأنبت الزرع من دون مطر، ولكن حكمة الله عز وجل اقتضت أن تربط المسببات بأسبابها. ومن الأسباب الشرعية، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله. فالقرآن سبب شرعي، وهو أعظم الأسباب الشرعية. وهكذا الأفعال، الأوامر والنواهي هي من الأسباب الشرعية. ولذلك كان قول الله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، الباء ليست هذه الباء عن طريق أو لماذا بارك الله فيك للمقابلة والمعاوضة، وإنما هي السببية. فلن يدخل أحد الجنة بعمله، ولكن بفضل الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى من حكمته جعل هذه الأوامر والنواهي، جعل امتثال الأمر واجتناب النهي سببا لأسباب ماذا؟ لدخول الجنة والوقاية من النار. والناس في الأسباب ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. الطرف الأول نفاه، أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها، وهؤلاء نفاه، نفاة الأسباب، وهؤلاء مخالفون للسمع وكابرون للحس، وأدى بهم هذا إلى إنكار الحكمة. والطرف الثاني عندك غلاة، غلوا في إثبات الأسباب حتى جعلوها مؤثرة بذاتها، فهؤلاء وقعوا في الشرك حيث أثبتوا موجدا مع الله تعالى. وهدى الله عز وجل أهل الحق إلى أنهم أثبتوا للأسباب تأثيرا، نعم، في مسبباتها لكن لا بذاتها بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوى الموجبة. نعم، فإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بهما فعله، فهو مريد قادر فاعل. قال المؤلف رحمه الله، طيب بقي بعد ذلك، هل يصح مع هذا أن يحتج بالقدر على مخالفة الشريعة؟ لا يصح، لا يصح ذلك بدلالة الكتاب والسنة والنظر. فما هو الدليل من القرآن على عدم صحة الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هذه حجتهم أبطلها الله سبحانه وتعالى، أبطلها الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أبطل الحجة ولم يبطل أن فعلهم بقدر الله عز وجل، ففعلهم بقدر الله لا يكون في كون الله عز وجل إلا ما قدره وقضاه، ولكنه أبطل الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع وكذبهم وتوعدهم بإذاقة البأس والعذاب. ومنها أيضا من هذه الحجج رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا لا كانت هناك حجة بعد الرسل، والله عز وجل قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن السنة حديث من؟ من السنة حديث علي بن أبي طالب اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ومن النظر ذكر المؤلف ثلاثة أشياء، الأمر الأول وأين الأخ الذي ذكر أمس؟ قال إذا كان الدرس ليس فيه إشكال نريد فوائد كي نستفيد، تعطينا فوائد. أين هذا الدرس؟ أين هذا الأخ الآن في الأسئلة؟ أسأل بأسئلة لا يرفع إلا اثنان وثلاثة، كيف ما فيه إشكال؟ والإخوة ما حفظوا الفوائد. من يجيب؟ قال يعني دلالة النظر على إبطال احتجاج من احتج بالقدر على مخالفة الشرع من ثلاثة وجوه ذكرها المؤلف. عند من؟ عندك؟ أن الذي يترك الواجب أو يفعل المحرم يقدم على ذلك بماذا؟ باختياره، وهو يشعر في ذات نفسه أنه لم يكرهه على ذلك أحد، وهو لا يعلم أن ما يقدم عليه مقدر له، فكيف يحتج بشيء يجهله ولا يعلمه قبل أن يقدم عليه؟ هل هو علام الغيوب يعلم أنه سيفعل كذا؟ الجواب أنه لا يعلم أنه سيفعل كذا وأنه سيتم له، ربما أراد شرا فلم يمكنه الله منه، وربما أراد ترك واجب فماذا قدر الله عليه أن يفعله، فهو يعتذر ماذا أو يحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر بهذه الحجة عنه. ثم أيضا لماذا لا يقول كتب الله علي وقدر علي أن أكون من أهل السعادة فيعمل بعمل أهل السعادة، وإنما ينظر بعين ماذا بعين التشاؤم وينظر بالعين التي تجعله غارقا في المعاصي والمخالفات. الأمر الثاني نعم نعم ارتكاب ما حرم الله عز وجل، هذا ظلم بهذا الفعل نفسه، ولو أن شخصا ظلمه وقال له قدر الله عليك لما رضي هذا، فكيف يظلم نفسه ويحتج على ظلم نفسه بالقدر ولا يرضى أن يحتج عليه غيره إذا ظلمه بالقدر؟ هل هذا إلا تناقض؟ والثالث نعم، لو خير هذا الذي يحتج بالقدر بين ما هو شر ظاهر سفر إلى بلد فيها فتن وحروب وبين سفر إلى بلد آمن ومطمئنة، لحد اختار الثاني، ولا يمكن أن يختار الأول اللي هو السفر إلى البلد المخيفة التي فيها الفتن ويقول هذا بقدر الله. فهذا يدل بارك الله فيكم على أن هذا الاحتجاج إنما نتج عن هوى، نتج عن هوى في النفوس وعن تسويل من الشيطان، وليست حجة عقلية ولا شرعية في هذا المقام، وإنما هي اتباع للأهواء، اتباع للأهواء والشهوات والشبهات. يريد أن يستمر فيما هو عليه من ترك الصلاة، من شرب الخمور، من الفجور، من كذا، وإذا قابله أحد ونصحه يأنف أن يقول أسأل الله أن أدعو الله لي بالهداية، أو يقول أسأل الله أن يوفقني وأن يهديني ويسلك سبل الهداية، وإنما يعارض هذه النصائح والتوجيهات بماذا؟ بهذه الحجج الشهوانية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال فإن قال قائل ما الجواب عن قوله تعالى لرسوله اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا؟ لأن قد يأتي قائل ويقول في الآية الأولى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، الله عز وجل أبطل حجتهم، فكيف نجيب عن هذه الآية التي هي خبر من الله سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، يقول ولو شاء الله ما أشركوا، فأخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله تعالى. هذا أورده المؤلف حتى تعرف كيف تجيب، لأنك عند أن تذكر الآية الأولى، عند أن تذكر الآية الأولى التي أبطل الله عز وجل فيها حجة المشركين، قد يعارضك معارض بهذه الآية، فاستمع إلى جوابها. قال قيل له الجواب عنه أي عن هذه الآية أن الله تعالى أخبر أن شركه واقع بمشيئته تسلية لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا دفاعا عنهم، تسلية لرسوله لا دفاعا عنهم. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام تذهب نفسه حسرات على قومه كما قال الله عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وفي القراءة الأخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وهكذا في قول الله سبحانه لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، والآية أيضا التي في الشعراء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجد من نفسه في ذلك شيئا عظيما أن قومه لم يتبعوه، وإنما اتبعه طائفة قليلة يسيرة منهم، فالله عز وجل كان يسليه، فالله سبحانه وتعالى قال له: وإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. وقال سبحانه وتعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال: فذكر إن نفعت الذكرى. هذه كلها تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها هذه الآية: ولو شاء الله ما أشركوا. قال تسلية أن قال أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئته تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا دفاعا عنهم وإقامة للعذر لهم، بخلاف احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله، فإنما قصدوا به دفع اللوم عنهم وإقامة العذر على استمرارهم على الشرك، ولهذا أبطل الله احتجاجهم ولم يبطل أن شركهم واقع بمشيئته. فالذي أبطله الله عز وجل في الآية التي تقدمت في الدرس السابق إنما هو الاحتجاج بالقدر على المخالفات وعلى الشرك وعلى المعاصي، والاحتجاج بالقدر قصدوا به هناك دفع اللوم عن أنفسهم وإقامة العذر على استمرارهم في المعصية، فأبطل الله عز وجل هذه الحجة. أما كون ذلك الذي يقع منهم بمشيئة الله عز وجل فهذا لم يبطله الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال هنا: ولو شاء الله ما أشركوا. فشركهم واقع بمشيئة الله، هذا لا شك فيه، لأنه لا يكون في كون الله عز وجل إلا ما أراده، لا يكون في كون الله عز وجل إلا ما أراده، إرادة كونية أو إرادة كونية شرعية. قال: فإن قال قائل: ما الجواب عما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه؟ إذن علمنا الجواب عن الآية الأولى ولو شاء الله ما أشركوا. بقي أيضا حديث يحتج به الذين يحتجون بالقدر، شبهة يريدونها، وهذا من المتشابه الذي يخفى على بعض الناس ويفسرونه على غير وجهه ويعلمه أهل العلم الراسخون فيضعونه موضعه. قال: فإن قال قائل: ما الجواب عما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: احتج آدم وموسى، وفي لفظ تحاج آدم وموسى، تحاج على وزن تفاعل تفيد المشاركة، أي وقعت المجادلة منهما جميعا، هذا يحاج وذاك يحاج، محاجة بينهما. وقوله احتج أي أدلى بحجته، فآدم أدلى بحجته وموسى أدلى بحجته، والمعنيان متلازمان. قال: فقال موسى، إلا أن الصيغة الأولى احتج آدم وموسى يصح فيها ترك العطف في غير هذا الحديث، تقول احتج آدم بكذا، احتج زيد بكذا. أما الصيغة الثانية وهي تحاج فهي تدل على المشاركة، لا بد فيها من ذكر المتشاركين أو المتشاركين، فلا يصح أن تقول تحاج زيد وتحاج آدم، لأنك لم تذكر شريكه الذي حصلت المحاجة معه. قال رحمه الله: فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. وهذا الدليل من أصرح الأدلة على أن الجنة التي خرج منها آدم عليه السلام هي جنة عدن. وأخرجتنا من الجنة أي الجنة التي يعود إليها الصالحون ويدخلونها. فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى وإثبات الكتابة لله سبحانه وتعالى كما يليق به سبحانه وتعالى، صفات كمال ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد وردت هذه الرواية: وخط لك التوراة بيده، هذه لا تحتمل أن يكون أمر القلم أن يخط التوراة، لو قال كتب التوراة كتب الله في الذكر كل شيء هذا احتمل أن يكون ماذا؟ أمر القلم فكتب كما جاءت الأحاديث بذلك. أما هذه الصيغة وهذا اللفظ خط لك التوراة بيده فهي غير محتملة، فما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند شرح هذا الحديث من كتاب التوحيد آخر صحيح البخاري من أن معنى خط لك التوراة بيده أي أمر القلم أن يكتب في هذا المقام ليس بسديد، بل هو على ظاهره، لأن هذه الصيغة لا تحتمل المعنى الذي ذكروه. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أو المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. فقوله كتب في كتابه هذا يحتمل أنه أمر بالكتابة ويحتمل أنه كتب سبحانه وتعالى بيده. جاءت رواية خارج الصحيح كتب بيده على نفسه، وهذه الرواية تمنع الاحتمال الأول الذي هو بمعنى أمر القلم فكتب. فعلى كل هذه صفة ثابتة لله عز وجل الكتابة، وهكذا أيضا اليد. قال رحمه الله: وخط لك التوراة بيده. قال رحمه الله في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أورده قال النبي عليه الصلاة والسلام قال موسى قال له آدم: فأنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ وفي رواية أنه قال له: فكم قال له أتقرأ التوراة أو أنزل الله عليك التوراة، فكم وجدت كتب الله عز وجل علي ذلك قبل أن يخلقني؟ قال: بأربعين سنة. فقال: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسى ثلاثا. وعند أحمد: فحجه آدم، حجه أي غلبه في ماذا؟ في المحاجة، غلبه في المحاجة، غلبه في المحاجة. فآدم عليه السلام غلب ابنه موسى عليه السلام في المحاجة فحج آدم موسى. وقوله في الرواية الأخرى فحجه هذه قاطعة للاحتمال، لأن قوله فحج آدم موسى يحتمل أن يكون آدم يأتي شخص فيقول آدم مفعول به مقدم وموسى فاعل مؤخر، وأن موسى هو الذي غلب آدم. فأتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الرواية الصريحة فحجه آدم. قال رحمه الله: قيل له وجه أولا وجه الإشكال في هذا الحديث أن المحتجين بالقدر يقولون آدم احتج بالقدر، واحتج بالقدر في باب هكذا يقولون في باب المعصية، فلما ذكر له موسى هذه المعصية التي خرج بها وأخرج بها نفسه وذريته من الجنة قال آدم كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. ففهم المحتجون بالقدر من هذا الحديث الاحتجاج بالقدر، لكن انظر إلى جواب أهل العلم عن ذلك. قال رحمه الله: قيل له الجواب من وجهين، أحدهما أن احتجاج آدم بالقدر كان على المصيبة التي حصلت عليه، وهي إخراجه وزوجه من الجنة، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن ليعتب على آدم في مصيبة تاب منها إلى الله تعالى فاجتباه ربه وتاب عليه وهدى. يبعد أن يعتب موسى على أبيه آدم في معصية تاب منها، في معصية تاب منها إلى الله عز وجل، والله عز وجل قد أخبر أنه تاب عليه وأنه اجتباه ربه وهداه. قال: فإن هذا بعيد جدا أن يقع من موسى عليه الصلاة والسلام وهو أجل قدرا من أن يلوم أباه ويعتب عليه في هذا، وإنما عنا بذلك المصيبة التي حصلت لآدم وبنيه وهي الإخراج من الجنة الذي قدره الله عليه بسبب المعصية، فاحتج آدم على ذلك بالقدر من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب. هذه هي ملخص هذا الوجه، هذه الجملة هي ملخص هذا الوجه، أن هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب. ايش عندكم سقطة وش؟ طيب، قال: فهو كقوله: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، واستعن بالله ولا تعجز. تعجز الكسر الجيم أصح من فتحها، يجوز فيها وجهان: تعجز وتعجز، وكسر الجيم أصح. ولا تعجز، الماضي عجز بالفتح، قال: يا ويلتى أعجزت، والمضارع يعجز بالكسر، هذا هو الأفصح وهو الذي ورد به القرآن. وفيه لغة أخرى: الماضي بالكسر والمضارع بالفتح، عجز يعجز، لكن اللغة التي ورد بها القرآن أفصح. واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. قال: فقد أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف. فهذا الحديث الذي فيه: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، هذا في باب المصائب أو في باب المعايب؟ في باب المصائب، في باب الأمر الذي تفعله تفعل سببه ولكن الله عز وجل لا يقدره، يتخلف بعد فعل سببه. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، هذه مصيبة، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فتحتج بالقدر على المصائب. قال رحمه الله: ونظير هذا أن يسافر شخص فيصاب بحادث في سفره، فيقال له: لماذا تسافر؟ فيقول: هذا أمر مقدر والمقدور لا مفر منه. فإنه لا يحتج هنا بالقدر على السفر، لأنه يعلم أنه لا مكره له وأنه لم يسافر ليصيبه الحادث، وإنما يحتج بالقدر على المصيبة التي ارتبطت به. وهذا هو الوجه الذي اختاره الشيخ المؤلف في هذه العقيدة، صفحة 230 من الأصل الذي هي العقيدة التدمرية. اختار الشيخ الإسلام هذا الوجه، أن هذا من باب الاحتجاج بماذا؟ بالقدر على المصائب لا على المعايب. فإذا أصابتك مصيبة فقل قدر الله ما شاء فعل. آدم عليه السلام لما خرج من الجنة هذه مصيبة حصلت، وماذا؟ فقال: قدرها الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، فاحتج بالقدر على هذه المصيبة، ولم يحتج بالقدر على أكلهم من الشجرة تبريرا لهذه المعصية عياذا بالله. وحاشى آدم عليه السلام من ذلك، وحاشى موسى عليه السلام أن ماذا بارك الله فيك يعتب عليه هذا. إذن هذا هو الوجه الذي اختاره شيخ الإسلام. بقي أيضا أوجه أخرى. قال الوجه الثاني، وحاصل هذا الوجه يا إخوان هو ما تقدم، أنه احتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. والوجه الثاني أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد التوبة جائز مقبول. الوجه الثاني أن هذا كان بعد التوبة، وبعد التوبة من شيء، لو قال لك شخص: أنت كنت رافضيا وقد هداك الله إلى السنة، فقال تقول يقول لك: كنت رافضيا، كنت مع هؤلاء المدبرين، كنت مع هذه الفرقة المارقة، كنت، فتقول: يا أخي قدر الله علي. فاحتجاجك بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد التوبة جائز مقبول. لماذا؟ قال: لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة. الأثر المترتب على ترك الواجب أو على فعل المحرم وهو الوعيد المترتب على هذا قد زال بالتوبة، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال: فانمحى به توجه اللوم على المخالفة. فالمحتج بالقدر في هذا المقام لا يريد به ماذا بارك الله فيك؟ أن يرد من لامه على المخالفة، أن يرد من لامه على المخالفة، لأن ذلك قد زال بزوال أثره، قد زال بزوال أثره. قوله فانمحى به أي زال الأثر المترتب على ذلك، على ترك الواجب وفعل المحرم قد زال بالتوبة. فانمحى أي فزال به توجه اللوم على المخالفة، فلم يبق إلا محض القدر الذي احتج به، لا ليستمر على الواجب أو فعل المحظور، ولكن تفويضا إلى قدر الله تعالى الذي لا بد من وقوعه. قال وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، وقال إنه لم يدفع بالقدر حقا، ولا ذكره حجة له على باطل، ولا محذور في الاحتجاج به. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم، فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، فيبطل الاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه، وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على أن لا يعود. حاصل هذا الوجه أن الاحتجاج بالقدر بعد التوبة جائز مقبول، والاحتجاج بالقدر في الحال أو في المستقبل على ترك الواجبات وفعل المعاصي، أو حتى في الماضي وهو لم يتب منه بل ما زال مصرا عليه، هذا لا يجوز. قال رحمه الله ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع بماذا يرتفع اللوم؟ بالتوبة، صح الاحتجاج بالقدر. وإذا كان اللوم واقعا، وهذا وقوعه يكون عند عدم التوبة، فالاحتجاج بالقدر باطل. قال ثم ذكر حديث علي رضي الله تعالى عنه حين طرقه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفاطمة ليلا فقال ألا تصليان الحديث؟ قال علي رضي الله عنه يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله فمتى شاء بعثنا. فقال النبي عليه خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب فخذيه ويقرأ وكان إنسان أكثر شيء جدلا. قال وأجاب عنه بأن احتجاج علي صحيح، ولذلك لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وصاحبه يعذر فيه، فالنائم غير مفرط واحتجاج غير المفرط بالقدر صحيح، احتجاج غير المفرط بالقدر صحيح. لو أن شخصا نام فلم يستيقظ إلا بعد شروق الشمس ولم يجد من يوقظه، وفعل بعض الأسباب بأن ترك بعض الناس أو بأن أخبر بعض الناس ليوقظه فنسي ذلك المخبر، أو وضع شيئا من المنبهات فغلط عند ضبطه فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس، فلما قيل له لماذا ما صليت الفجر إلا بعد طلوع الشمس؟ قال قدر الله وما شاء فعل، فهذا احتجاج غير المفرط. أما أن يكون مرتكبا للمعصية ومصرا عليها ولاجا فيها ويحتج بالقدر، فهذا هو الذي لا يصح احتجاجه. يقول الأخ فائدة الجواب الذي ذكره الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 708، والتدمرية من أين جاءت؟ تدمرية هي مأخوذة من مجموع الفتاوى، وهذا الجواب الذي ذكره المؤلف رحمه الله عند قوله: وهذا هو الوجه الذي اختاره الشيخ المؤلف في هذه العقيدة، أي في التدمرية التي في ضمن مجموع الفتاوى، وذكره في غير موضع، لأن شيخ الإسلام تيمية يكثر من ماذا؟ من طرق هذه المسائل لوقوع الإشكال فيها. طيب، جزاك الله خيرا. يقول الأخ: الرجل إذا وجد مولودا في الطريق، هل يكون ولدا له لأنه وجده فيكون ذلك سببا؟ الجواب: لا، يكون سببا لو خرج من بطنه، أو عفوا، من بطن امرأته، أما وكان الماء ماءه، أما أن يكون وجده في الطريق فهذا إذا أحسن إليه ماذا؟ يكون له أجر. أما الولد لا، قال الله سبحانه وتعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. هل المعتزلة يقولون بتعدد الآلهة؟ الجواب: لا، لا يقولون بذلك، هم أرادوا أن يفروا من القول بتعدد الآلهة فنفوا عن الله عز وجل صفات الكمال. يقول الأخ: لماذا لا تكون المشيئة بعد العلم قبل الكتابة؟ وهل تكون الكتابة بدون مشيئة؟ الجواب: لا، الكتابة بالمشيئة، الكتابة بالمشيئة، ولكن قلنا لكم قسم أهل العلم هذا التقسيم لأن له ارتباطا من جهة الفرق التي خالفت أهل السنة في باب القدر. فالقدرية الغلاة الذين ظهروا في عهد الصحابة وكفرهم الصحابة وتبرأوا منهم أنكروا مرتبة العلم، أنكروا مرتبة العلم، وهؤلاء كفار، وهؤلاء قد اندثروا، ما بقي منهم إلا ماذا بارك الله فيك، ما بقي منهم إلا يعني ليس مذهبهم اليوم مشهور كما ذكر ذلك النووي رحمه الله شيخ الإسلام. وأما القدرية الجدد المتأخرون فهم أنكروا المرتبة التي هي مرتبة الخلق، وهذا التقسيم لأجل تفصيل الرد على هذه الفرق. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك. غدا إن شاء الله تعالى سنقدم الدرس الساعة 8 لأجل ألا يشغلنا الإخوة الذين ينظفون المسجد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.